الانسان اللي على علمه واحساس بان ده بيغضب الله وضد وصيته وارادته ومع هذا يصر على انه يكمل هذا العمل، ده بيجرب روح ربنا وكأنه عايز يلزم ربنا ان ربنا يفوت له اللي بيعمله ويسيبه. عشان كده لما جاءت الآية لا تجرب الرب إلهك، يعني اوعى تحاول انك تلزم ربنا بانه يعمل حاجة. عارفين ادم وحواء لما كانوا في الجنة وجاء الشيطان وقعهم في تجربة روح ربنا، ربنا قال لهم لما تاكلوا هتموتوا، الشيطان قال لهم ايه؟ لن تموتا، كلوا ولا يهمكم ربنا مش هيموتكم، لن تموتا. فهم حاولوا يلزموا ربنا بانهم ياكلوا من الشجرة وان ربنا ما ايه ما يموتهمش، لكن كانت النتيجة ان هو فعلا اماتهم. هي دي تجربة روح ربنا. يبقى الانسان عارف ان اللي بيعمله غلط وبيتمادى وبيصر عليه، لكن يقول لك معلش ربنا هيفوتها لك. لا، ربنا مش هيفوتها. لا تجرب الرب الهك، ما تلزمش ربنا انه يعمل حاجة او تجبره او تظن انك تجبره. زي ما الشيطان جه للمسيح وقال له مكتوب ارمي نفسك هيبعت الملائكة ايه تشيلك، الزمه بانه يعمل كده انه يبعث الملائكة تشيلك. فده كان رد المسيح لا تجرب الرب الهك. فصار خوف عظيم عند جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. ويمكن بعض الناس بتتساءل يعني خطية صغيرة تبقى ليها العقاب الكبير ده كله والموت في التو واللحظة، ما انت فوتت لداود زنى وقتل وعمل وكذب وما عملتلوش حاجة، اشمعنى جاي على ايه على دول؟ احنا قلنا مش موضوع فوت او ما فوتش، لكن بشاعة الخطية تتوقف على كمية النور والمعرفة اللي عندي والاستنارة اللي انا ايه خدتها من ربنا. لكن كان لازم العقاب الصارم ده في بداية تكوين الكنيسة عشان الناس ما تستهنش بالخطية. لان خدوا بالكم في تكوين الكنيسة، الكنيسة لما نشأت اتكلمت عن عمل النعمة، بالنعمة انتم مخلصون وان المسيح افتدانا من لعنة الناموس وبالنعمة احنا متبررين. فقال لك بس الناس بقى يعني اذا كانت النعمة 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 فنغلط والخطية دي ايه سهلة ودم المسيح يطهر من كل ايه خطية. لا، المسيح وقفهم في بداية الكنيسة وقال لهم ان الخطية خاطئة جدا، صحيح الخطية تتغفر في دم المسيح، لكن مش معنى كده ان الخطية الواحد يستهين بيها ويلعب بيها ويقول تتغفر في دم المسيح. الخطية خاطئة جدا وخطية بسيطة جدا، مش هتيجي حاجة جنب اللي عمله مثلا بولس الرسول في انه قتل واضطهد وبهدل في الكنيسة ومزق الكنيسة، لكن يقول رحمت لاني فعلت هذا بايه بجهل، ما كانش عنده الاستنارة. عشان كده على قد ما الانسان بيبقى جوه الكنيسة وليه الاستنارة، على قد ما ياخد باله ان اللي ياخد كتير بيحاسب كتير. بقى هي دي فرصة، هل تاب حنانيا وسفيرة ولا ما تابوش، هل هلكوا ولا ما هلكوش، هلكوا ولا ما هلكوش، حدش يعرف. اللي معروف ان هم ماتوا في التو والايه واللحظة. قد تكون في اللحظة دي لما حسوا بفضاحتهم قدام ربنا قدموا توبة ناحية ربنا، لكن اللي معروف قدامنا ان هم ماتوا فين في اللحظة. هل هلكوا ولا ما هلكوش، دي حاجة تتمت بينهم وبين ايه ربنا. لكن كان لازم الموت يبقى كعقاب رادع قدام الكنيسة، لان خرم صغير جوه المركب يعمل ايه يغرق المركب كلها. ايون كان في حد ما مدلوش فرصة بس هم ما خدش فرصة، لان هو اوريدي خدوا الفرصة دي ان هم درسوا الموضوع ده بينهم وبين بعض، لكن في نفس الوقت اصرت على الايه على الموقف بتاعها. عشان كده احنا ما نقدرش نحكم دول هلكوا ولا ما هلكوش. جاي على خالد بن كرمي
عشان ابن كرمي جه واعترف بايه بخطيئته لكن مات. لكن هلك ولا ما هلكش ولا اي حد نقدر نحكم ايه عليه. لكن اللي احنا نقدر نعرفه كويس ان الخطية خاطئة جدا. كان لازم من الردع ده في الكنيسة الاولى عشان كل واحد عشان كده يقول التعبير فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة. والكنيسة بتبتدي عهد جديد مع ربنا مش معنى كده انها تستحل الخطية او تستسهل الخطية، لكن لازم تعرف ان الخطية خاطئة جدا. واكتر خطية تضايق ربنا هي ان الانسان يغلط تحت ستار الدين او تحت ستار الحياة الروحية. وعلى جميع الذين سمعوا بذلك، عشان كده اذا كنت بسأل نفسي السؤال ده هل انا بكذب على الروح القدس ولا لا، هنقول كلنا بنغلط. اوكي كلنا بنغلط، لكن خد بالك اتجاه قلبك ايه. هل اتجاه قلبك فيه توبة باستمرار وبتقول للربنا باستمرار نتيجة احساسك بان انت غلطان ان انا غلطان، يبقى انت ما بتكذبش على الروح القدس، لكن عايش بتعمل شوية ممارسات في الكنيسة وشوية شكليات بتغطي بيهم. يعني مش عارف ايه اللي حصل في الكنيسة، مثلا واحد بيتاجر او بيعمل مقاولات وكل تجارته بالغش وبالكذب وبالخداع وبالنفاق، وبعدين يروح جايب لربنا خروف يقول لك لزوم البزنس عشان ربنا يبارك. يبارك ايه؟ او يروح يتبرع للكنيسة ب10,000 جنيه يقول لك عشان ربنا يزود في العمليات اللي بعد كده، يزود عمليات الغش بعد كده. ده بقى فكر فايد والناس كلها بتعيش بالمنظر ده. اعمل اللي انت عايزه وروح ادفع لربنا شوية فلوس، او روح صن كم يوم، او روح يعني صلي لك كم صلوة كده، او روح زور الدير تستريح ضميريا. ايه تستريح ضميريا؟ مش حاجة تغفر الخطية الا دم المسيح للانسان اللي ايه تايب. حدش يقدر يشتري ربنا. ده نوع من الناس كذب على الروح القدس فكان المصير الموت. لكن تعالوا شوفوا نوع تاني من الناس عاش بالحق فشوفوا الروح القدس عمل فيه ايه. وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. وهنا شوية اضطراب اللي جم على الصورة بتاعت الكنيسة اتنفضوا ورجعت الكنيسة لايه بصورتها الجميلة الاولى. واما الاخرون فلم يكن احد منهم يكثر ان يلتصق بهم. الاخرون اللي هم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين كانوا يبصوا للكنيسة وخايفين منها لحد دلوقتي، مش قادرين يقربوا لها. ولكن كان الشعب يعظمهم، كان كل شعب اليهود يعظم الكنيسة ويحترمها. وكان المؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء. في الاول كان لوقا بيسجل لنا اعداد اللي انضموا 3,000 5,000، دلوقتي ما بقاش ايه يعد، العدد كتر. حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسرة، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم. اهو ده عكس بقى اللي بيكذب على الروح القدس. الانسان اللي بيمجد الروح القدس وينطق بالحق، شوفوا حتى ظله ليه قوة. الروح القدس لما بيحل في انسان والانسان ده بيبقى هيكل للروح القدس، والروح يستقر في الانسان ويرتاح في الانسان، يصير الانسان ده مجال فعال للروح القدس، سواء بلسانه يتكلم يكون نطق الروح القدس، او بايديه يلمس تكون لمسة الروح القدس، يفكر فكر الروح القدس فيه. حتى مجرد لمس جسده، لو حد لمسه مش بس هو يلمس، ده لو حد لمسه يحس ببركة الروح القدس. مش ده اللي بنعمله في القديسين لما بنروح نسلم على الأنبا بشوي، ولما نروح نقبل أجساد القديسين احنا بنقبل القديسين في حد ذاتهم؟ لا، ده الأجساد دي هياكل للايه؟ للروح القدس. احنا بنقبل الروح القدس اللي فيهم. عشان كده انا بلمس القديس في ذاته، انا بلمس هيكل الله اللي فيه روح القدس فعلا عاش بالحق. ده هنا بطرس بقى مش اللي بيلمسه او اللي هو بيتلامس معاه او اللي بيكلمه، ده حتى ايه؟ ظله يخيم كده عليه. بس شوف الروح القدس بقى لما يسكن في الواحد بالحق ويرتاح بالحق في واحد، لان حاسس ان الانسان ده ما بيكذبش على روح ربنا، ما بيجربش روح ربنا. كل واحد على حسب امتلاءه من الروح القدس. وبعدين انا مش من حقي احكم على حد ان ده قديس ولا مش قديس. مش كل واحد طلعوا له يعني كتاب بقى قديس، حسب عطية ربنا وحسب اعلان ربنا لقداسة هذا الشخص. طب في طلعوا شياطين وهم نفسهم مش شياطين. واجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح نجسة وكانوا يبرؤون جميعهم. وهنا بنشوف سر الايات والمعجزات اللي كانت بتحصل في الكنيسة الاولى. يا ترى ليه الكنيسة الاولى كان فيها معجزات كتيرة مش زي الكنيسة دلوقتي؟ ما هو سبب من ثلاث اسباب. هل يا ترى لان الله هو اللي عمل بقوة في الكنيسة الاولى من اجل نشر الايمان هو اللي كان بيعمل المعجزات دي ربنا؟ ولا ان السر يكمن في الخدام القديسين الاباء الرسل اللي سلموا حياتهم لربنا وعاشوا بحسب مشيئة ربنا فصنعوا المعجزات دهيت؟ ولا السبب الثالث بسبب ايمان الناس اللي حصلت لهم الايه؟ المعجزات، ان بحسب ايمانك يكون ليك. يا ترى السبب ايه؟ ربنا ولا الخدام ولا اللي حصل ليهم المعجزات؟ اكيد طبعا ان التلاتة مع بعضهم. الله هو امس واليوم والى الابد. لكن يتبقى النقطتين التانيين، ان المعجزات قلت لان مفيش الناس اللي عايشة حسب مشيئة ربنا وسلمت حياتها لربنا وعاشت بحسب ارادة ربنا، مفيش الناس اللي عندها ايمان انها تاخد القوة من الله. فهنا بنشوف الناس اللي عاشت بالحق مع الروح القدس الله يمجدها لدرجة ان ضلها الناس تشعر ببركة منه وبقوة عظيمة منه انها تخرج روح الشر او روح ارواح الشريرة المعذبة. خدوا مجد في نفس الوقت اللي فيه رئيس الكهنة بنشوفه ابتدى يغير من هذا الوضع. الناس دول اللي عمالين ياخدوا مجد وكرامة وشهرة، الحاجة العجيبة اللي موجودة لحد دلوقتي على مر تاريخ الكنيسة، رؤساء الكهنة اليهود دول كانوا بيطلبوا مجد انفسهم وكانوا بيفرضوا على الشعب احترامهم. تعرفين حتى ربنا كان يتكلم باستمرار في الاناجيل يقول ان الكتبة والفريسيين دول عايزين الناس تناديهم بلقب ايه؟ ها؟ سيدي سيدي. وما خدوش الاحترام، الناس ما ادتهمش الاحترام. يعني هم كانوا بيسعوا للاحترام والتوقير واخذ المجد والناس ما ادتهمش، بينما الرسل دول ما جروش ورا الايه؟ المجد والاحترام والتكريم، لكن الناس احترمتهم وكرمتهم وعظمتهم. وده بقى على مر تاريخ الكنيسة، اللي يطلب مجد نفسه وعايز يوقر نفسه ويحترم نفسه الناس ما ايه؟ ما تحترموش. واللي يهرب من المجد وما يطلبش مجد نفسه الناس ايه؟ تحترمه. ده بقى قانون. شوفوا مثلا من الخدام او من الاباء او اي حد، واحد بيدور على مجده وكرامته وما قلتوليش ما عملتوليش، ويقعد يزعق ويعمل الناس برضك ما تعملوش حاجة ما تعبروش. شوف واحد تاني ما يعني ما بيظهرش اي رغبة للمديح والكرامة تلاقي كل الناس بايه بتحترمه وتمجده. ده اللي بالظبط حصل. رؤساء الكهنة اليهود عايزين المجد والتوقير والاحترام من الشعب. الشعب ما ادهمش حاجة. لكن الاباء الرسل اللي عاشوا بالبساطة الصيادين بتوع الجليل دول ربنا اداهم مجد وعظمهم في اعين الشعب، لان دول عاشوا بالحق مع الروح القدس، بينما الناس التانيين دول عاشوا بالكد مع الايه مع الروح القدس. قبور مبيضة من الخارج ومن الداخل مليانة نجاسة واختطاف وكل شيء نجس. فده مثال للناس اللي كدبت والناس اللي عاشت بالحق مع الروح القدس. اتبقى لنا مثالين تانيين، الناس اللي رفضت الروح القدس من الاول والناس اللي اجلت قرارها تجاه الروح القدس. نكمل سفر اعمال الرسل الاصحاح الخامس من عدد 17. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه والذين هم شيعة الصدوقين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل وضعوهم في حبس العامة. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين أننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحد. كنا وقفنا عند النقطة الإنسان اللي بيطلب مجد نفسه ما بياخدش حاجة، لكن الإنسان اللي بيطلب مجد ربنا هو ده اللي فعلا ربنا بيمجده. شفنا ان رئيس الكهنة والكتبة والصديقين والفريسيين كانوا بيطلبوا مجد الناس وعايزين ياخدوا المجد دهوت، لكن ما خدوش المجد. بينما بطرس والرسل البساط اللي كانوا بيطلبوا مجد الله فعلا نالوا التعظيم والمجد في اعين الناس. لكن موضوع الغيرة بتاع رئيس الكهنة ان شاف ان الشعب بيتجه ناحية الرسل البساط وان في معجزات كتيرة بتتم وان في ناس كتيرة بقت تتبعهم، ده خلاه ياكل في قلبه او انه يغتاظ من العمل اللي بيتم مع هؤلاء. وكان معاه ناس بالذات ذكرهم الذين هم شيعة الصدوقيين. وش معنى الصدوقيين دول بالذات هم اللي اتغازوا؟ حد صاحي كده يقول بالذات. برافو. لان كرازة الرسل كلها كانت منصب على نقطة واحدة، ان المسيح قام من بين الايه الاموات. والصدوقيين دول بالذات ما كانوش بيؤمنوا ان فيه قيامة من الاموات، عشان كده دول هم اللي ابتدوا يعادوا الرسل. اللي كان بيواجه المسيح في ايام حياته على الارض كان الفريسيين، لكن اللي واجه الكنيسة بعد صعود المسيح الصدوقيين. الصدوقيين دول كان عددهم قليل لكن ليهم مراكز كبيرة وليهم سلطان كبير، وكان اغلب رؤساء الكهنة من طائفة الصدوقيين دول اللي ما بيؤمنوش بان في قيامة، ما بيؤمنوش ان في ملائكة وان في حياة اخرى. فابتدوا يفكروا رئيس الكهنة مع جماعة الصدوقيين ان هم يوقفوا امتداد الكنيسة او العمل العظيم اللي بيتم في الكنيسة. ويمكن كانت الدافع ليهم ان هم يحاولوا يعرضوا ويوقفوا اندفاع الكنيسة وتقدمها، ان هم بيقولوا ان ده بسبب الغيرة على الناموس وعلى مجد مين؟ ربنا. ويمكن لكن هو طبعا كانت الغيرة على ايه؟ مجدهم الشخصي. وحتى هو دي مشكلة ما زالت لحد دلوقتي في الكنيسة، ان ياما ناس بتحاول تعطل الخدمة او تبوظ الخدمة او تبوظ اجتماعات روحية ناجحة. ويمكن وهم بيبوظوا وبيعطلوا يقولوا ان ده بسبب الغيرة على الخدمة وبسبب الغيرة على مجد ربنا، لكن في واقع الامر هو بيبقوا بيطلبوا مجد ايه؟ نفسهم. وياما خدمات وقفت وياما خدمات اتعطلت بسبب الغيرة وبسبب الانانية اللي موجودة. ويقول انا ما بعملش علشاني لكن بعمل علشان ربنا، لكن في واقع الامر ان ربنا بيعرف يميز كويس بين اللي بيعمل علشانه وبين اللي بيعمل من اجل مجد نفسه. هم يقولوا وضعوهم في حبس العامة. حبس العامة يعني ده الحبس الخاص باي مجرم او اي متهم. كان في نوع من السجن مثلا للمحبوسين السياسيين او المحبوسين الدينيين، لكن دول خدوهم وحطوهم مع الرعاع اللي هم القتلة والمجرمين وحبسوهم في الحبس العامة، لان كانوا عايزين يبطلوا او يحدوا من انتشار كلمة ربنا، لكن نسيوا الآية اللي بتقول ان كلمة الله لا تقيد. كلمة ربنا محدش يقدر يحبسها. تأمل جميل قوي لأبونا متى المسكين عن الموقف ده، انهم حبسوهم في حبس العامة وبعدين جه الملاك بالليل وفتح ابواب السجن وايه وخرجهم، وكانوا في الصبح موجودين في الهيكل وقال لهم روحوا اتكلموا بكلمة الحياة. انا هقرا لكم التأمل ده زي ما كتبوا لانه جميل. يقول سنة الليل فتحت ابواب الظلمة ليخرج ابناء النور ليكلموا الشعب بكلام الحياة. تركوا وراهم السجن فارغا والابواب مغلقة، بنفس المنظر اللي كان فين في قبر قيامة الايه المسيح. القبر فارغ والبيبان مختومة او الحجر مختوم. فبيقول تركوا وراءهم السجن فارغا والباب مغلقا كما سبق الرب ونزل وترك القبر فارغا والحجر عليه مختوم. وكأن دي فكرة القيامة اللي عاشتها الكنيسة، السجن فاضي والبيبان مقفلة، ده معنى القيامة في عتمة الليل والصبح لقوهم ايه بره، لان المسيح قام فين في الفجر. وقال لهم الملاك روحوا اتكلموا بكلمة الحياة. وايه هي كلمة الحياة؟ اللي هي المسيح، اللي هي بشارة القيامة، لان القيامة هي حياة. انا هو القيامة والايه والحياة. وحبصت تلاقوا ان الموضوع ده بيتكرر كتير، يحطوهم في السجن الابواب تتفتح ويطلعوا بره السجن. وكأن دي بقى تسلية الملائكة ولعبتها، كل ما يحبسوهم ينزلوا الملائكة يفتحوا البيبان ويطلعوهم وبعدين يقفلوا البيبان مرة تانية. وهنشوف ان المواضيع دي بتتكرر كتير جدا في سفر اعمال الرسل. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجوا واخبروا قائلين انما وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احد. ده التقرير اللي ادوه الخدام بتوع الهيكل او الجند بتوع الهيكل لرؤساء الكهنة. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الاقوال ارتابوا من جهتهم ما عسى ان يصير هذا. ما بقوش عارفين. وكان السؤال المنطقي بعد كده اللي يسألوه ازاي الناس دي خرجت، لكن تبص تلاقوا ان هم تجنبوا هذا السؤال خالص، ما سألوش ازاي الناس دي خرجت. ثم جاء واحد واخبرهم قائلا هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. ويمكن كلمة واقفين دي اشارة لاختبار الايه قيامة بالظبط كده. فهنا بنشوف علامات القيامة موجودة في عتمة الليل، وبعدين في الصبح خرجوا ظلمة القبر، ولكن في الفجر قام، بعدين القبر فاضي او السجن فاضي والابواب مغلقة، وبعدين التلاميذ واقفين في الهيكل او واقفين في بيت الله اشارة للقيامة. هنا اذا مضى قائد الجند مع الخدام فاحضروهم لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. جابوهم من الهيكل واستدعوهم من الهيكل لكن باحترام لان الشعب كان بيقدرهم وبيكرم الرسل. يبقى هنا بنشوف الناس اللي طلبت مجد نفسها ما قدرتش تاخد المجد، لكن الناس اللي طلبت مجد ربنا فعلا الشعب كان بيكرمهم والشعب كان بيعظمهم، لدرجة ان لما راحوا يجيبوهم مرة تانية ما قدوش يجيبوهم بعنف لكن جابوهم بادب وباحترام انهم خافوا من الشعب. وده يورينا لمحة ان الشعب باستمرار قوة الحكام بيخافوا ايه منها، رأي الناس. الناس اللي عايشة او الانسان اللي بيبقى عايش تحت رحمة الناس وتحت حكم الناس تملي بيخاف من الناس، لكن الانسان اللي عايش مع ربنا مش تحت حكم الناس وتحت اراء الناس. فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا اما اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم؟ ما سألهمش انتوا خرجتوا ازاي او هربتوا ازاي او مين اللي فتح لكم البيبان، لان عارف ان في حراسة وفي اوامر مشددة تجاه الناس دهيت، لكن عارف ان في عمل تم ورا خروجهم من السجن. لكن هو كل اللي همه انه يوقف البشارة والكرازة باسم المسيح، لكن لدرجة ان هو مش عايز ينطق اسم يسوع. يقول اما اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم، وكأن هذا الاسم ايه حاجة نكرة مش عايز ينطقه مش عايز يقوله هو مش عايز يذكره مرة تانية. وها انتم قد ملأتم اورشليم بتعليمكم وتريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. تجلبوا علينا دم هذا الانسان، لان تعرفين كان بطرس كل الكرازة بتاعته يقول لهم انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة ولكن الله اقامه من بين الاموات. طب ايه تجلبوا دمه علينا ده؟ تعرفين ان الرسل دلوقتي بيتحكموا قدام اعلى مجلس اللي هو مجلس السنهدرين، اعلى سلطة حاكمة في اليهود. وكان من ضمن القوانين بتاعت مجلس السنهدرين ان لو مجلس السنهدرين ده حكم ظلم على واحد الحكم اللي حكمه يتنفذ في اللي حكموه، يتنفذ في اللي حكموه. يعني هم حكموا على المسيح ظلم بالموت، فدول لو ثبت على ان المجلس ده حكم ظلم على المسيح الشعب يموت المجلس. عشان كده ابتدوا هم عايزين يلفقوا للرسل تهمة ان الرسل بيحرض الشعب ان هم يموت مجلس سنهدرين بانهم بيقولوا ان المجلس حكم على المسيح ايه ظلم. شكرا يقولوا انتوا عايزين تجلبوا دم هذا الانسان ايه علينا، يبقى احنا نفسينا تحت حكم الموت. بالرغم ان هم فعلا كانوا قايلين الكلام ده لبيلاطس لما قالوا دمه علينا وعلى اولادنا. بشوفوا الانسان مش بيكذب بقى على الروح القدس او بيتظاهر بانه بيقبل الروح القدس، لا ده رافض عمل الروح القدس حتى وان كان هذا العمل بيتم على اعلى واوضح مستوى وبمعجزات وبدلائل بقوة علوية تخرج الناس دول من السجن، لكن هو بسبب الغيرة غيرة على مجده وعلى كرامته مش عايز يقبل عمل ربنا في حياته ومش عايز يصدق. فكان رد بطرس عليهم، فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. دي الآية الذهبية اللي نشأت عليها الكنيسة في معاملتها مع المجتمع وفي معاملتها مع الناس، وينبغي لكل إنسان عايز يعيش ربنا فعلا أن ده يكون شعاره، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. يعني الناس برضك لابد انها تطاوع، لكن الله اكثر من ايه من الناس، لان الانسان ليه سلطات ينبغي انه يطوعها. لازم يطوع الاب والام في البيت، لازم يطوع رئيسه في الشغل، لازم يطوع رئيسه في الحكومة او في السلطات المدنية، لازم يطوع الرئاسة اللي في الكنيسة وفي الكهنوت، لازم يطوع الناس كتيرة. لكن الشعار ان الطاعة لاي شخص تبقى من خلال طاعة المين؟ لربنا. وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. صحيح هطوع ناس كتيرة، لكن الشعار ده ان الله اولا، ومش هطوع حد الا من خلال طاعتي لربنا. لكن هو برضك الانسان ياخد باله، لانه ساعات يبقى في نوع من الغباوة او في نوع من الحنق، يقول الشعار ده ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، ويطلع في الاخر اللي هو بيطوع ربنا ولا بيطوع الناس، لكن هو متعصب لايه؟ لرأيه ولذاته. فالآية دي ينبغي انها تطبق بحكمة وبمعرفة. مش روح اتخلق مع كل واحد وقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، وانا لا عارف ربنا ولا عارف ربنا بيقول ايه ولا بطيع حد، لكن في واقع الامر انا بردد اللي انا عايز اقوله او صدى نفسي. لكن دول فعلا كانوا عايشين هذا المادة، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الامور والروح القدس الذي اعطاه الله للذين يطيعونه. وبطرس كأنه فعلا الروح القدس بينطق فيه، والروح القدس ده باراكليت محامي شاطر، طلع لهم القضية بان هم فعلا مدانين ومتهمين بان هم سلموا وسفكوا دم ايه؟ بريء. والدليل على كده ايه؟ شوفوا الكلمتين اللي قالهم دول فيهم حاجات كتيرة قوي. تبقى يتكلم عن القيامة، وزي ما قلنا ان الصدوقيين دول بيكرهوا سيرة القيامة. القيامة هو بيشهد ليها، ومن اجلها هو بيحاكم دلوقتي. وبعدين بيقول ان مين اللي اقام المسيح؟ ها طلعوا انتوا الكلمة، مين اللي اقامه؟ اله ابائنا. ابائنا مين؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. ده الاله اللي انتم مفروض قاعدين تحكموا باسمه. مفروض مجلس السنهدرين ده بيحكم باسم اله ابائهم، اله ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب. فاله ابائنا هو اللي اقامه، والمحكمة مجتمعة باسمه، واقاموا وانتوا اللي قتلتموه. وبيقول انتوا قتلتموه عمدا، ووسيلة القتل العمد اللي انتوا قتلتوه فيه انكم معلقين اياها على خشبة. يعني قال لهم ان انتوا قتلتموه وعمد، ووسيلة كمان الموت اللي انتوا موتوه بيها. ده بقى يقول اقام مين؟ يسوع، الاسم اللي مرضيش رئيس الكهنة انه ينطقوا. قال لهم اقام يسوع، بيشهد هنا للمسيح. فهذا اقامه الله، واذا كان ربنا اقامه يكون بكده قد نقض كل الحكم اللي موكون عليه واللي انتوا حكمتوا عليه بالموت، لان معنى ان الله يقيمه ان الله الغى هذا الحكم ورفضه جهارا وعيانا. والدليل على كده على براءة المسيح اللي انتوا موتوه، ان الاب ايه؟ اقامه. اله ابائنا اقامه. اذا انتوا سفكتوا دم بريء، والدليل على كده انه قام من بين الاموات، واللي اقامه هو اله ابائنا اللي انتوا حكمتوا باسمه. ده مش بس اقامه، ورفعه رئيسا ومخلصا. هو مش بس لبسهم القضية وانه فعلا بيجلب الدم بتاع المسيح عليهم، لكن في نفس الوقت بيديهم الكرازة ان المسيح ده هو الرئيس، الارشي بتاع الكل، رأس الكل، اللي منه وبيه وليه كل شيء، وان هو من غيره مفيش الخلاص. رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا. وكأنه بالرغم ان حسسهم بان هم فعلا سفكوا دم بريء، لكن مازال فتح الرجاء قدامهم ان في امكانية لايه؟ لغفران الخطايا من خلال التوبة. يعني صحيح انتوا سفكتوا دم والتهمة سفت عليكم، والله اقاموا دليلا على براءته ان انتوا سلمتوه ظلم، لكن مع هذا هو قام علشان يديكم التوبة وغفران الخطايا. واحنا شهود بكده بقيامته، وشهود بالتوبة اللي هو بيدعونا ليها والغفران الخطايا، احنا والروح القدس. الروح القدس اللي بيعمل فينا الايات، والروح القدس اللي طلعنا من السجن، والروح القدس اللي بيخلي ظل بطرس يشفي الامراض ويخرج الارواح الايه الشريرة. وده الدليل على صدق الارسالية. وبرغم ان رئيس الكهنة كان شايف كل العلامات او كل الاثباتات دي قدامه، الا انه ظل رافض لروح ربنا. عشان كده نعرف بعد كده انتهاء رئاسة الكهنوت بصورة مؤسفة وبصورة مزرية، خصوصا دول شافوا مساعد كتيرة جدا لانهم رفضوا ان هم يقبلوا عمل الروح القدس. يبقى في اللي كذب على الروح القدس، في اللي شهد بالحق للروح القدس، وفي اللي رفض الروح القدس. ممكن ما نكونش واحد من التلاتة دول، لكن المشكلة في الرابع بقى. غملائيل ده بقى يعني بيعتبر يمثل نسبة كبيرة منا جدا في طريقة حياته مع ربنا. فلما سمعوا حمقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم. ده الرسل بيلبسوهم تهمة، التهمة دي لو ثبتت عليهم فعلا الشعب المفروض يموت السنهدرين، لكن هم قالوا نموتهم قبل ما ايه يموتونا، لان كلام بطرس وقع عليهم زي وقع الصعقة انه ثبت تهمة عليهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل، وده فهم كلام بطرس صح، فهم فعلا ان هم متهمين بقتل المسيح ودم المسيح عليهم. غملائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وامر ان يخرج الرسل قليلا. غملائيل ده بيقول التقليد ان هو كان احد اكبر سبعة من الربيين كبار معلم اليهود. كان في سبعة مشهورين قوي في تاريخ اليهود اللي هم يسموهم الربيين. الربيين يعني معلمين للشعب. اسمعوا حتى كلمة مريم المجدلية فاكرينها، ربوني الذي تفسيره يا معلم. فكانت دي رتبة ما بيوصلهاش اي حد الا المتبحر جدا في دراسة الناموس. عشان كده يقول انه كمان مش بس كان واصل في دراسة الناموس، ده كان مكرم جدا عند جميع الشعب، وكان شخصية امينة مع نفسها وامينة مع الله، ويمكن كان بيوصفوه في حتة تانية انه كان قريبا من ملكوت الله، يعني كان قريب من الملكوت. بس للأسف ما تخرجش الخطوة الاخيرة اللي تدخله الايه الملكوت. ياما في ناس قريبة من الملكوت، قريبة من ربنا، لكن بيعوزها الخطوة الاخيرة اللي تدخلها الملكوت، لكن للأسف ما بتاخدهاش. او غملائيل ده كان نموذج لكده، كان قريب جدا من ملكوت الله لكن ما خدش الخطوة الاخيرة والمهمة لانه يخش هذا الملكوت. كانت من اعظم الشخصيات اللي تركت طابعها العميق في الشعب اليهودي وفي الديانة اليهودية، كان ليها تأثير شديد جدا على الاخرين. لكن للأسف برغم من هذا التأثير الشديد، هو نفسه ما دخلش ملكوت السماوات. كان هو طبعا زي ما انتم عارفين اللي علم بولس الرسول. بولس الرسول تربى تحت رجلين غملائيل معلم الناموس ودرس الفلسفة تحت رجلين غملائيل ده هو. لكن بولس خد الخطوة اللي دخلته الايه الملكوت. لكن ظل غملائيل ده في مكانه. كان جده الكبير بردك من كبار المعلمين بتوع اليهود اسمه هليل. وهليل ده اللي يعرف التاريخ اليهودي يعرف انه صاحب مدرسة فكرية دينية تنادي بالحرية الفكرية. ما كانش متشدد في الامور بعكس واحد تاني كان منافس ليه اسمه شمعي وده كان من النوع المدقق على الفتفوتة يعني زي ما بيقولوا. لكن هليل كان صاحب حرية فكرية وغملائيل كان تبع مدرسة هليل جده الكبير. وغملائيل ده هو اللي ربى بولس الرسول. فأمر ان الرسل يخرجوا شوية عشان يتناقشوا في الموضوع لانه كان عنده كلمة عايز يقولها لكن مش قدام الرسل. ثم قال ايها رجال الاسرائيليون احترضوا لانفسكم. خدوا بالكم ان غملائيل ده كان فريسي. فريسي يعني عايش الناموس بالايه بالتدقيق. وجماعة الصدوقيين دول عكس الفريسيين. الفريسيين بيقولوا ان في قيامة اموات بينما الصدوقيين بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها قيامة اموات. وبولس الرسول في مرة من المرات هتشوفوا انه بيستغل النقطة دي ويهرب من الموت ان يوقع الاتنين في بعض يسيب الفريسيين يتخانقوا مع الصديقين ويخرج هو من ايه من الموضوع. فهنا اغلب مجمع السنهدرين والكلمة الاخيرة كانت للصديقين. لكن غملائيل ده كان فريسي. كان الفريسيين عارفهم اقل في المجمع السنهدرين لكن غملائيل مشورته هي اللي مشيت. احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مزمعون ان تفعلوا. خدوا بالكم من الناس دول لان واضح ان الناس دول مش سهلين. ان دخلهم في السجن وعليهم حراسة ونصبح تاني يوم نلاقيهم برا السجن في الهيكل والابواب مغلقة والسجن ايه فاضي. فخدوا بالكم ان الناس دول معهم قوة غير عادية. لان قبل هذه الايام قال سوداس. وسوداس ده كان واحد ادعى ان هو شيء او المسيح المنتظر وقائلا عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا. مات هو واللي معاه. وبعد شوية بعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام الاكتتاب وازاغ وراءه شعبا غفيرا. ويهوذا الجليلي ده جه في ايام التعداد كانت فلسطين تحت الحكم الروماني وكانوا عايزين يعملوا التعداد علشان على اساسه يحسبوا الجزية. الجزية يعني الضرائب. فيهوذا ده عمل ثورة كبيرة علشان الشعب ما يدفعش الضريبة. لان كانوا بيحسوا ان هم لما يدفعوا الضرائب ان هم تحت عبودية وان هم مش شعب الله المختار. فيهوذا ده حد يعمل ثورة على الامبراطورية الرومانية ويتمرد على دفع الجزية. فعمل ثورة كبيرة جدا يهوذا الجليلي ده. وازاغ وراءه شعبا غفيرا. فذاك ايضا هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتتوا. وكان كل واحد من اللي بيطلعوا بالثورات دي بيدعي ان هو المسيح المنتظر اللي هيخلص الشعب من العبودية وهيحرر وهيسوي وهيعمل. والان اقول لكم تنحوا عن هؤلاء. سبوهم في حالهم. عن هؤلاء الناس واتركوهم لانه ان كان مثل هذا الرأي وهذا العمل من الناس فسوف ينتقد. يعني دي لو كانت حاجة الناس هي اللي عاملاها الوقت بمروره هينهي الموضوع ده. وان كان من الله فلا تقدرون ان تنقدوه لئلا توجدوا محاربين لله ايضا. يعني كان صاحب مبدأ كده اللي من ربنا يثبت واللي من الشيطان ايه يزول. في ناس كتير هتقول العبارة دي لما يبقوش عارفين يعملوا ايه، يقول لك اللي من ربنا هو اللي هيستمر واللي مش من ربنا هينتهي. حقيقة ده بيسموا كده غملائيل، ده هو الزعيم او فكرة او رئيس اللا ادريين. لا ادريين يعني ايه؟ لا لا ادري يعني مش عارف. زعيم اللي يقول لك انا مش عارف الموضوع ده من ربنا ولا مش من ربنا، امشي فيه ولا ما امشيش فيه، لا ادري، لست ادري. وكان لحد دلوقتي ناس تعيش بهذا الموضوع، انا مش عارف الحياة الروحية دي صح ولا مش صح، في حياة ابدية ولا مفيش حياة ابدية، لست ادري. يعني حاجات اللي بؤمن بيها في الكنيسة والدينونة والمجيء التاني والخلاص والغفران، حد شاف حد عرف؟ في ناس كتيرة موقفها موقف اللا ادري، ما اناش عارف. او شوية يسمع شوية حاجات في الكنيسة يعني يحس ان الموضوع ده ممكن يكون موجود ويتم، شوية تانية يسمع من العالم يا عم ده خرافات ومفيش حاجة اسمها مجيء تاني ومفيش حاجة اسمها حياة ابدية، هو حد شاف ولا حد عارف؟ ما الدنيا زي ما هي من كام الف سنة مفيش حاجة حصلت. يقول لك لست ايه؟ ادري، ما مش عارف. ده مين اللي بيقول الكلمة دي؟ اكبر معلم للناموس، اكبر معلم للناموس. صحيح بعض الكتب بتقول ان غملائيل ده كان مسيحي او امن بالمسيح، ولكن ظل ايمانه فين؟ في السر، ما قدرش يعلن بيه او يظهر بيه عشان ما يفقدش المكانة بتاعته. لكن هي قصة مشكوك في امرها، اغلب الظن ان هو ما قدرش يخش الخطوة النهائية انه يؤمن لما شاف الاعمال اللي بتتم في الكنيسة انه يقبل هذه الاعمال ويدخل في الايمان بالمسيح، لكن ظل في موضوع لا ادري. سبوهم سبوهم للايام، ان كان ده من ربنا هيكمل، ما كانش من ربنا هينتهي. وهنا يبان ان بالرغم من شدة علمه وبالرغم من تأثيره في حياة الاخرين وتأثيره في حياة الامة اليهودية، الا انه كان ضعيف الارادة وضعيف في اتخاذ القرار. والحياة للأسف هي اتخاذ قرار، حياة مش مجرد أفكار ولا أحلام، لكن الحياة عبارة عن قرار أنت بتتخذه. هو صحيح عرف فكريا أن الأعمال اللي تنجح هي من الله، ولكن اللي ما بتنجحش هي مش من الله، لكن ما أخدش قرار صحيح وأخد القرار في وقته تجاه الفكرة دهية. هو شاف عمل الكنيسة بينجح لكن فضل مأجل القرار. وده خطورة الانسان اللي بيفضل في موقف اللا ادري وعمال يأجل في القرار بتاعه تجاه حياته الابدية وتجاه معرفته بالله وتجاه تبعيته لله وتجاه تسليم حياته لله. صحيح كان قريب من الملكوت لكن ما دخلش. فوقت كتير احنا بنبقى قريبين جدا من ربنا لكن ما سلمناش حياتنا. اوقات كتيرة جدا بنبقى قريبين في الممارسات الروحية وفي الانشطة الروحية، لكن ما فيش اللحظة اللي جات ان نحس ان فعلا حياتي بقت لربنا وربنا بقى واضح فيها ومليها ومسيطر عليها. غملائيل للأسف كان من هذا النوع. حنانيا وسفيرة من النوع اللي بيكذب على ربنا. بطرس من النوع اللي عاش حقيقي مع ربنا. رئيس الكهنة كان من النوع اللي رفض ربنا، لكن غملائيل كان من النوع الذي لا أدري، اللي فضل مأجل القرار بتاعه للأيام. نسيب الموضوع للأيام والأيام هي اللي تاخد القرار، لكن للأسف الأيام ما تاخدش القرار، الإنسان هو اللي لازم ياخد القرار بتاعه. بولس بقى تلميذه كان عكسه. بولس عارف ياخد القرار وفي اللحظة الإيه؟ المناسبة. غملائيل ظل خايف على مركزه. طب ده انا لو قبلت المسيح حسيب درجة الربيين وحسيب مجد اليهودية وحسيب مجد تكريم الشعب واحترام الشعب ليا، وحسيب 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 وحسيب. قعد يحسبها فقعد متردد.
لكن بولس الرسول حسبها وخد القرار، حسبت كل الاشياء ايه؟ خسارة، نفاية، من اجل فضل معرفة رب يسوع المسيح واوجد فيه. بولس خد قراره وعاشه، لكن غملائيل ما قدرش ياخد القرار. عشان كده المسيح بتاعنا يحتاج منا اكثر من الاعجاب بيه. الموضوع مش موضوع اعجاب بالحياة مع المسيح، او ان الحياة مع المسيح حلوة، او ان الحياة مع المسيح صح. الموضوع مش موضوع اعجاب، لان ياما ناس عجبت بالحياة الروحية لكن ما خدتش القرار انها تعيش الحياة الروحية دهيت. غملائيل كل اللي عملوا او النصيحة اللي قالها ان اللي من الله يثبت واللي من الشيطان هيزول. قد بعض الناس يقولوا طب ده كتر خير غملائيل انه ادى فرصة للايه؟ للكنيسة، وان المجمع قبل المشورة بتاعته وسابوا الرسل ما قتلهمش. هما كان في نيتهم يقتلوا الرسل، لكن لما سمعوا الكلام ده يقول فانقادوا اليه ودعوا الرسل وجلدوهم. قالوا طب مش معقول هنمشيهم كده، يعني لازم نعمل فيهم حاجة بس حتى على الاقل قدام الايه؟ الناس. زي بيلاطس، بيلاطس كان عايز يحكم على المسيح بالاطلاق، فقال طب بس يعني هسيبه كده يعني اقدبه وبعدين ايه؟ اطلقه عشان يبقى بس عملت حاجة يعني. فراح مسك المسيح ايه؟ جلد عشان يبقى اسمه اهو يعني عمل حاجة. فانقادوا اليه ودعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم الا يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوهم. كلمة لألا نوجد محاربين لله دي ظلت ترن في قلب اللي قالها غملائيل، لكن ما قدرش ياخد قرار تجاهها برغم ان هو كان متدين جدا. بولس الرسول حس في وقت من الاوقات انه بيحارب كنيسة الله، لكن قدر يصلح القرار بتاعه تجاه الكنيسة او تجاه الحياة الروحية. طب ما هو نفس الوضع، غملائيل شايف معجزات بتتم في الرسل وشايف وشايف وشايف، ده هم حابسينهم وحاطين عليهم حراسة وشافوهم طلعوا برا. وهنا برضك ربنا بيتعامل تعامل شخصي مع غملائيل، وكان غملائيل قريب جدا من تعامل الله، لكن ما قدرش ياخد القرار اللي يدخله مع ربنا. حقيقة يمكن نقول ان ده يعني اسدى خدمة للكنيسة بان هو نجى الرسل من الموت، لكن الرسل كانوا حيموتوا لان كلهم استشهدوا تقريبا ما عدا يوحنا. لكن الموقف اللي قاله ده يكشف عن مدى اللي وصلت له او وصل له شعب اسرائيل. الرأي اللي قاله ده يكشف افلاس المجمع اللي هو اعلى سلطة دينية واللي عندهم اعلى معرفة روحية تجاه الناموس، على انهم يعرفوا ويفرقوا ما بين ما هو لله وما هو ليس للايه؟ لله. وقفوا موقف لا ادري، ما احناش عارفين، مش عارفين يفرقوا ما بين فكر الله وفكر الناس وبين عمل الله وعمل الناس. دي مسبة في حق اكبر هيئة علمية متعلمة في اسرائيل اللي هو مجلس الايه؟ سنهدرين، اللي هو مفروض عارف ربنا كويس وبيتعامل مع ربنا كويس. عشان كده لما حكموا على المسيح حكموا عليه كخاطي بينما المسيح هو غافر الخطايا، حكموا عليه ككاسر للناموس بينما هو الوحيد اللي كمل الايه؟ الناموس. حكموا عليه وادعوا ان هو هدم الهيكل او عايز يهد الهيكل بينما هو اللي بنى الهيكل فعلا، وهم اللي هدوا الناموس هدوا الهيكل على دماغهم لما ظلوا رافضين المسيح. حكموا عليه كفاعل شر بينما هو فاعل الخير، كان يقول يصنع خير، لكن اذا كان اعلى هيئة عندها علم ومعرفة ما قدرتش تفصل ما بين كلام ربنا وكلام الناس وما بين عمل ربنا وعمل الناس، يبقى حال الشعب ايه؟ فهم قالوا نقف موقف فين؟ في النص، لا نيجي عليهم ولا نيجي معاهم.
لكن نسوا العبارة اللي قالها المسيح ان مفيش حاجة اسمها كده، من ليس معي فهو علي. يعني مفيش حد يقول انا معرفش، لان معاه لان ايه عليه. الموقف اللي في اوقات كتيرة بنقفه في النص، موقف لست ادري ده مش محسوب لينا، لان لو انا مش مع ربنا يبقى تلقائيا ضد ربنا، لاما احيا حياة روحية لاما انا بضحك على نفسي، لاما اسلم لاما انا بعمل اي حاجة. واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه. ودي كانت اول مرة بقى التلاميذ يرجعوا بفرح، لان هم ايه اتهانوا واتجلدوا وتعروا زي المسيح، وكأنهم شالوا آلام المسيح واشتركوا في آلام المسيح، فكان ليهم سبب فرح. دي العبارة اللي بعد شوية اختبرها بولس وقال افرح انا في آلامي. بقى يفرح في الآلام. احنا عارفين ان الآلام تملي محزنة جدا للإنسان ومزعجة للإنسان، لكن دول فرحوا لان الآلام دي كانت من اجل المسيح ومع المسيح وزي المسيح وللمسيح. حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. وهنا تحولت الالام ليهم الى فرح، والفرح ده اداهم قوة ان هم يمتدوا في العمل ويستمروا في الكرازة ويزيدوا في التبشير، لان زي ما بيقول نحمية فرح الرب هو قوتكم. فلما خدوا فرح الالام خدوا قوة ان هم يستمروا، لا يزالون كل يوم علنا في الهيكل وفي البيوت، لان كانت الكنائس ملهاش مباني، كانوا بيجتمعوا يصلوا في البيوت، بيأسسوا سر العشاء الرباني في البيوت، بيخدموا في البيوت. كان هدف ان المجمع انه يقيد كلمة ربنا ويوقفهم، لكن الالام اللي شافوها ادتهم دفع اكتر ان هم يستمروا في العمل اكتر واكتر واكتر. كانوا مواظبين لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح، واظبين على الصلاة وعلى الخدمة وعلى الكرازة بالكلمة. ويمكن في ترجمة تانية تقروها في بعض الكتب يقولوا مبشرين بأن يسوع هو المسيح، بأن يسوع هو الايه المسيح او المسيا المنتظر. دي كانت بشارة التلاميذ في كل مكان وفي كل بيت. اربع مجموعات من الناس بيكذب على الروح، بيشهد للروح، بيرفض الروح، بيأجل قراره تجاه عمل الروح. لكن يا ترى انا اي نوع من دول؟ ده شيء لابد ان انا بحدده وباخد القرار تجاه المسيح تجاه الروح القدس اللي انا مدعو ليه. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نقرا من سفر اعمال الرسل الاصحاح السادس، سفر اعمال الرسل الاصحاح السادس من عدد واحد. وفي تلك الايام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، ان اراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقال لا يرضي ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فانتخبوا ايها الاخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسم هذا القول امام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيل أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان، وأما استفانوس فإسكان مملوءا إيمانا وقوة كما يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فنهب قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين في من كيليكيا وأسيا يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون أننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع وأقاموا شهودا كذبا يقولون هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين. الحقيقة وإحنا بنقترب من ان احنا ندرس شخصية استفانوس، سؤال مهم جدا، ما هياش مجرد حكاية واحد امن بالسيد المسيح وبعدين اختاروه بقى عشان رئيس شمامسة وبعدين استشهد من اجل المسيح، وقصة بنسمعها وعرفنا ان استفانوس ده اول شهيد في المسيحية وخلاص، لكن الموضوع يخص كل واحد فينا بالدرجة الاولى. اذا كان استفانوس زي ما هنشوف نموذج للي قدم حاجة للسيد المسيح وقدم حاجة للكنيسة، هيبقى في سؤال ملح كل واحد وكل واحدة تسألها، انا قدمت ايه للمسيح؟ اذا كنا عايزين ندرس شخصية استفانوس، عشان ندرس شخصية استفانوس لازم نجاوب على السؤال ده، انا قدمت ايه للمسيح؟ انا قدمت ايه للكنيسة؟ انا قدمت ايه لربنا؟ لو كل واحد فينا سرح في السؤال ده دلوقتي يقدر يجاوب يقول انا قدمت حاجة، الاجابة هتبقى حاجة من ثلاث حاجات، اما ان انا ما قدمتش حاجة خالص، انسان سلبي، اما انما قدمت كل شر وكل اهانة لاسم المسيح وبسببي وبسبب تصرفاتي وبسبب خطاياي بيجدف على اسم المسيح اللي انا تبعه، واما انما اكون فعلا قدمت حاجة حلوة للمسيح، او زي ما بيقولوا يعني اما ان انت تكون قدمت good thing or bad thing or انك ما قدمتش حاجة خالص. فايه اللي انا قدمته للمسيح وازاي استفانوس ده قدر يقدم، ولما قدم اغلى ما يملك، بل قدم نفسه للمسيح وقدم نفسه للكنيسة، عشان كده صار المجد اللي هو فيه دلوقتي. لكن عشان نقدر نوصل للنقطة دهيت ونعرف ايه اللي احنا ممكن نقدمه لربنا، تعالوا نمشي مع القصة خطوة خطوة. بيقول وفي تلك الايام، ايه تلك الايام؟ يقصد بها ايه معلمنا لوقا اللي كتب رسالة اللي كتب سفر اعمال الرسل؟ لو رجعنا قرينا الخمس اصحاحات اللي قبل كده تدينا فكرة عن تلك الايام، الايام اللي هي الايام الاولى لنشأة الكنيسة، من اول ما الروح القدس حل يوم الخمسين، وبعدين رسم لنا صورة مبدعة جدا على الكنيسة في منظرها، ازاي الكنيسة كانت مترابطة جدا مع بعضيها، كل الكنيسة نفس واحدة وقلب واحد وحياة مشتركة، وناس كتيرة باعت املاكها وجابتها وحطتها تحت اقدام الرسل في تلك الايام اللي كانت بتسود فيها روح المحبة والوحدانية والقوة، والكنيسة كانت مبجلة ومعظمة ومحترمة جدا، وكانت تجد نعمة عند الناس المجتمع اللي هي عايشة فيه، وكانت الكنيسة ايضا في ذلك الوقت ملتصقة بالهيكل اليهودي، بيتجمعوا وبيصلوا صلواتهم واجتماعاتهم. دي الايام اللي بيقصدها. وكان في تلك الايام كان في تآخي او مصالحة ما بين كنيسة العهد الجديد وبين الهيكل اليهودي. الرسل والتلاميذ كانوا بيصلوا وكانوا بيحتفلوا وبيمارسوا كل ممارساتهم فين؟ في الهيكل اليهودي. بنشوف بطرس راح يصلي وقت الساعة 6 اللي هي النظام الايه اليهودي. فكانت الكنيسة متألفة جدا مع الجماعة اليهودية اللي هي عايشة في وسطيها. لحد دلوقتي ما كانش حصل مضايقات للكنيسة الا موقفين. موقف جه من بره لما بطرس ويوحنا قوموا الانسان المقعد اللي كان على باب الجنيل بيشحت، وعملوا معجزة كبيرة جدا، فالناس كلها بهتت، فجابوهم الرؤساء الكهنة وحققوا معهم وقالوا انتوا قومتوا ده باسم مين؟ فقالوا لهم باسم ايه؟ يسوع الناصري، قوم وامشي زي ما قالوا بطرس. فمسكوهم وضربوهم وقال لهم ما تقولوش الاسم ده مرة تانية. يبقى كان في تعب على الكنيسة جاي عليها منين؟ من بره. في نفس الوقت بردك حصلت قصة صعبة، دي طلعت من جوه، عشان تعرفوا ان المشاكل مش بس بتيجي من بره، المشاكل بتيجي من جوه. قصة حنانية وسفيرة اللي حاولوا يكذبوا على ربنا وباعوا الحق واختلسوا من ثمنه. وكانت دي اخطر حاجة تهدد سلام وكيان الكنيسة، اللي هو موضوع الرياء، ان الناس اللي فيها يبقى ليهم شكل وما لهمش ايه؟ جوهر، يظهروا بمظهر لكن مش عايشين الكلام اللي هم بيظهروا بيه. فكانت الضربة اللي جاية من جوه الكنيسة ضربة الرياء، وشفنا ان الروح القدس قضى عليها بسلطان بطرس الرسول، ان هو فضح موضوع الرياء ده وانهى موضوع حنانية وسفيرة. الضربة التانية بقى والخطيرة اللي حاولت تضرب الكنيسة بردك من جوه، ان الكنيسة كانت مهددة انها تنقسم نصين. الكنيسة كانت مهددة انها تنقسم نصين، انشقاق. صورة انهم كانوا مجتمعين بنفس واحدة وبقلب واحد وبفكر واحد وبحياة مشتركة، كانت هتبتدي يبقى في الكنيسة فريقين، اللي بيسميهم فريق اليونانيين وفريق العبرانيين. مشاكل ابتدت تظهر في الكنيسة، عشان نشوف ان الكنيسة الكاملة، الكنيسة الكاملة اللي ما فيهاش مشاكل لم توجد بعد على الايه؟ ارض. حتى الكنيسة في اعظم اوقاتها كان فيها مشاكل، لكن الحاجة الحلوة ازاي تواجه الكنيسة هذه المشاكل وتتصرف فيها، سواء المشاكل اللي جايلها من بره او المشاكل اللي طالعة من جوه. تقول لي احنا مالنا ومال الكلام ده؟ هقول لك، ما هو انت الكنيسة. ان كنت فاكر حياة الكمال هي انك تعيش بلا مشاكل، تبقى انت انسان واهم. المشاكل هتحصل في حياتك، سواء المشاكل هتيجي من بره او هتطلع من جواك، لكن نصرة المسيح هي ازاي انت تتعامل مع المشاكل اللي هتحصل. دي النصرة ودي كمال الكنيسة. كان ثلاث اعداء بيهددوا الكنيسة في الوقت ده بقى، اللي هو بيقول عنها في تلك الايام تهديدات من الخارج، ما تتكلموش باسم المسيح لان هنموتكم، رياء من الداخل، انشقاق من الداخل، وكل ده بسبب الزحمة. يقول استكاثر التلاميذ، تلاميذ كتروا، ومع الكترة بتحصل مشاكل كتيرة، ناس بتزعل، ماليش مكان، ماليش سرير، ماليش معرفش ايه، ماليش، العدد كبير، ده شيء طبيعي، كل ما هيكتر العدد، كل ما هيكتر العدد كل ما هتحصل مشاكل. لكن هو ازاي الانسان يتغلب على هذه النقطة مع ازدياد العدد وتعاظم المسؤوليات وفي عصر الزحمة وصعوبة الرعاية؟ ازاي الكنيسة تتصرف؟ وطبعا واضح ان لحد دلوقتي كانوا يسمي كل واحد انضم للمسيح يسموه ايه؟ تلميذ، يسموه تلميذ، استكاثر التلاميذ، اي واحد كان يؤمن باسم المسيح كان يسمى تلميذ. حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين. ايه حكاية اليونانيين والعبرانيين؟ عشان اللي ما عندوش معلومات في الكتاب المقدس يبقى فاهم الموضوع ايه. تعرفين الكنيسة بتاعتنا اول ما نشأت كان كل الناس اللي اول اللي امنوا بالمسيح كانوا كلهم يهود، كانوا كلهم ايه؟ يهود. اليهود دول نفسهم كانوا ثلاث انواع او عبارة عن ثلاثة جروب. الجروب الاولاني اسمهم العبرانيين، العبرانيين دول اللي كانوا عايشين في منطقة اليهودية، اللي عايشين في فلسطين وما خرجوش منها، ودول كانوا بيتكلموا اللغة العبرية او اللغة العامية الدرجة اللي هي الارامية، اللي كان منهم المسيح والاتناشر رسول، دول اسمهم العبرانيين. دي اول مجموعة. المجموعة الثانية مجموعة اليونانيين، ودول اصلا يهود لكن ما كانوش عايشين في اليهودية، كانوا عايشين في اماكن متفرقة في العالم، في روما وفي اليونان وفي اسيا، دول بيسموهم يهود الشتات. دول ما كانوش بيعرفوا يتكلموا اللغة العبرية، كانوا بيتكلموا اللغة اليونانية اللي هي اللغة العالمية او اللغة الثقافة اللي موجودة في ذلك الوقت. دول اسمهم اليهود اليونانيين، يهود الشتات. المجموعة التالتة لا دول ولا دول، كانوا عبارة عن ناس عاديين امانيين مش من شعب الله، وبعدين دخلوا اليهودية، امنوا باليهودية فسموهم اليهود الدخلاء. دخلاء يعني دخيل، يعني مش اصيل، ده كان لجنسية تانية وشعب تاني وبعدين انضم لشعب الايه؟ اليهود. اليهود الدخلاء دول منهم برضك جزء بقى مسيحي، يعني دخل اليهودية وبعدين من اليهودية دخل الايه؟ المسيحية. دول برضك بيتكلموا اليوناني لانهم اصلا اماني. فبقى عندنا يهود عبرانيين ويهود يونانيين ويهود اللي هم يهود الشتات ويهود الدخلاء. دول منهم ناس امنت بالسيد المسيح وتكونت الكنيسة منهم. الموضوع مش موضوع لغة، عشان تعرفوا ازاي الانشقاق والخلافات بتبتدي تحصل. اللغة مش هي السبب الاصلي او اللي هم مش عارفين يتفهموا مع بعض، لا، دي اللغة بتعكس ثقافات، عادات، طباع، سلوك مختلف. يعني الاجنبي غير المصري، مش بس في اللغة، في
في الطباع، في السلوك، في الثقافة، في النظافة. في فرق بين الاثنين. فاولا المجموعتين دول العبرانيين ليهم ثقافة وعادات وسلوكيات، غير اليونانيين ليهم ثقافات وعادات وسلوكيات تانية. كان اليونانيين يحسوا يعني عارفين زي دلوقتي الامريكان يشعرون بالتفوق المدني والحضاري والثقافي، يعني احنا الطبقة الايه الراقية المثقفة. العبرانيين كان عندهم نزعة، لا ده احنا الطبقة المتدينة اللي عندنا التراث الوطني، احنا الاصليين. فباستمرار الانسان بيميل انه يكون جواه حاجة يتعصب اليه او يحس انه متميز ومتفوق على الاخرين فيها. فمن هنا ابتدى الصراع يحصل ما بين عنصري الكنيسة. قد يكون الشيء الطبيعي طبعا ان المسؤولين عن الخدمة اللي هم الاباء الرسل كانوا كلهم منين؟ من اليهود الايه؟ العبرانيين. فشيء طبيعي يعني انهم هيعرفوا يتفهموا بسهولة مع العبرانيين اللي ايه؟ اللي زيهم. فعشان كده اليونانيين حسوا ان العبرانيين اخدين امتيازات اكتر منهم، ففي سهولة في التعامل. وقد يكون ان العبرانيين معروفين بالنسبة للرسل والمعرفة، يعني انا اللي اعرفه سهل ان انا اتعامل معاه من واحد ما ايه معرفوش خالص. فدي كلها عوامل او حزازيات عملت في فرق في التعامل. تقول لي طب واحنا مالنا ومال وجع الدماغ ده؟ هقول لك لا، ما هي دي واقع الامر اللي احنا بنعيشه. اي مشكلة في الكنيسة او اي مشكلة في البيت او اي صراع في المجتمع سببه كلمة واحدة بس، عارفين هي كلمة ايه؟ اشمعنى؟ اشمعنى ابونا بيكلم فلان اكتر مني؟ اشمعنى الانكل معرفش بيحابي لفلان اكتر مني؟ ده اداله لقمة اكتر مني، ده معرفش اشمعنى سأل عليه، اشمعنى لطفه، اشمعنى اشمعنى. حتى في البيت اشمعنى اخويا بياخد اكتر مني، اشمعنى معرفش مين. وما في كلمة تتعب الانسان قد كلمة اشمعنى. ده واقع الكنيسة. الكنيسة ما هي بشر، والصراع اللي موجود طلع نتيجة كلمة اشمعنى. اشمعنى فلان ده بيتكلم بيوعظ كتير، اشمعنى معرفش مين، كل حاجة اشمعنى اشمعنى اشمعنى. موضوع التذمر في حياة الانسان، عشان كده يقول حدث تذمر. كلمة حدث دي حط تحتها خط كبير قوي، حدث تذمر. التذمر بينشأ نتيجة الصراع بين الروح والجسد. الجسد ليه احتياجات، ليه اهتمامات عايز يثبتها، عايز يؤكدها، عايز ياخدها ولو بالعافية. فالتذمر يحصل لو الجسد غالب على الروح. ده حقي، انا عايز كده، انا عايز ارتاح، انا عايز اتبسط، اشمعنى فلان عنده وانا ما عنديش. فتبسط لو ان التذمر بيظهر في حياتنا لما نكون احنا جسدانيين او عايشين على مستوى الجسد ومش مغلبين الروح. الروح مهزومة تحت سلطان الايه؟ الجسد. فنبتدي بقى اشمعنا وعايزين وده مش عاجبنا ومش مرتاح ومش مبسوط ومش يعني فرحان. ليه؟ اصل اهتمامات الجسد واحتياجات الجسد مش عندي. وانتوا لو بصيتوا ايه سبب التذمر اللي حصل؟ يقول كده من اليونانيين على العبرانيين ان اراملهن كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. ايه الخدمة اليومية؟ الاكل والشرب، احتياجات الايه؟ الجسد. اذا التذمر باستمرار هو نتيجة انحياز الانسان ناحية الجسد بتاعه، وان الروح بتضيع او بتخفت. لكن لو الروح ليها قيادة في حياة الانسان والانسان ده روحاني ما يتذمرش. فاكرين شعب اسرائيل بعد ما ربنا طلعه من ارض مصر، اول حاجة عملها ايه؟ اتذمر. ليه؟ لانه دور على احتياجات الجسد، اهتمامات الجسد، ما دورش على الحرية وعلى التخلص من العبودية، دور على الكرات والبصل واحتياجات الجسد وراحة الجسد. حصل تذمر. يعني شوفوا في بداية تكوين شعب الله في العهد القديم حصل تذمر، وبردك في بداية تكوين الكنيسة في العهد الجديد حصل ايه؟ وفي كلتا الحالتين كان بسبب الاهتمام بالجسد، او ان الروح مش متغلبة على الجسد. طب الحل ايه عشان الانسان ما يبقاش في حياة التذمر باستمرار ومفيش حاجة عجباه وعمال يقول اشمعنى ومش اشمعنى ويقارن نفسه بكل واحد وبكل ظرف وبكل حاجة؟ نفس اللي عمله موسى في العهد القديم عملوه الكنيسة في العهد الجديد. الحل هو انك تدي قيادة للايه؟ للروح. عشان كده حتى نشوف ان الناس اللي هيختاروهم عشان يأكلوا ويشربوا ويدوا اهتمامات الجسد، كان الشرط ان هم يختاروهم ان هم يكونوا ايه؟ مملوئين من الروح، ان هم يغلبوا الروح في حياتهم، يدوا للروح الاذر هان عشان يقضوا على التذمر. ده اللي عمله موسى لما جمع شيوخ وربنا قال له احط من الروح اللي عليك على شيوخ 70 شيخ فيخدموا الشعب فينتهي التذمر، ما يبقاش كل تقل الشعب ايه عليك، تغليب الروح على الجسد. ده اللي عملته الكنيسة، وده اللي مفروض ان احنا نستفيد منه. اذا كنت وجدت في حياتك فيه تذمرات كتيرة، مش حاجة مش عاجباك، كل حاجة مش عاجباك، مش راضي على حاجة ومش راضي على حالك، اعرف ان في خطورة انك انت خاضع تحت اهتمامات الجسد، وده شيء صعب مش سهل. واذا كنت عايز تستريح بقى وتفرح بمعنى حياتك وترضى عن وجودك وتعيش صح وتعيش مرتاح، لازم تغلب الروح على الجسد. فالارامل اللي هم المحتاجين بتوع اليونانيين حسوا اليونانيين ان حقهم مهضوم او ان هم ما بياخدوش كفايتهم. طب يتصرفوا الرسل ازاي؟ فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ، جابوا كل الناس، الاثناشر تلميذ راحوا جابوا كل الكنيسة، كل الناس اللي امنت باسم المسيح، وقالوا لا يرضى ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. كلمة الله دي اللي بتمثل الخط الروحي في حياة الانسان، والموائد دي بتمثل خط الجسدي. وكان تملي الموائد يقصد بها حاجتين، اما الاكل لانه بيتحط على المائدة، واما الفلوس لان الفلوس كانت بتتحط على موائد الايه؟ الصيارفة. عشان كده المسيح لما دخل الهيكل قلب موائد الصيارفة. فلوم ليس حسنا، لان في ترتيب للاولويات، الروح اولا ثم الجسد. ده مبدأ مش هنتنازل عنه ومش هنغيره مهما كان فيه تذمر ومهما كان فيه تهديد بحدوث انشقاق وانفصال. طب نعمل ايه؟
وهنا ابتدى الرسل يخشوا في منهج مفتوح للمناقشة مع كل الناس. شوفوا ديمقراطية الكنيسة الاولى، ما قال لهمش طب خدوا شوية الاوامر دول بقى غصب عنكم احنا هنعمل كذا وكذا وكذا، لا ده في مبدأ تفاهم نقاش، ناقش الجمهور يرد على الاتهام اللي وجهت، اتهامات اللي وجهت ليهم. خدوا بالكوا ان الرد على الاتهامات ده لازم يبقى موجود، لان لو ما ردوش على الاتهامات ان هم منحازين او متحيزين لفريق ضد فريق، ده يعوق انتشار الانجيل ويعوق ايه الخدمة. يعني بولس بعد شوية يقول في لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، لازم يبقى سلوكنا صح. فانتخبوا ايها الاخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم مملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. انتخبوا فنقيمهم، كلمتين مرتبطين ببعض جدا. شوفوا حكمة الروح القدس لما يبقى القيادات ليها وعي وليها مناقشة وليها قلب مفتوح تجاه الشعب. الحل لابد انه يكون من الشعب، مش الحل بانه مجموعة اوامر تفرض على الشعب، لا ده الشعب هو اللي لازم يطلع الحل منه. وكان الحل منتهى الديمقراطية. اول عصر عرف في الديمقراطية اللي بيتكلموا عنها دلوقتي، كلمة ديمقراطية يعني ايه؟ حكم الشعب للايه؟ للشعب. الشعب هو اللي بيحكم نفسه. فالديمقراطية كانت اول طريقها الكنيسة عرفتها بالانتخاب الحر. انتخاب حر، انتخبوا. والرسل هنا اكدوا على نقطة مهمة جدا، ان للشعب دور، الشعب دور في الخدمة وفي قيادة الكنيسة، في دور للعلمانيين مش بس المسيطرين على الكنيسة او المتحكمين في الكنيسة هم رجال الكهنوت، لا ده العلمانيين ليهم دور. ده اكتر من كده قالوا انتوا انتخبوا ونحن نقيم، يعني احنا هنخضع للي انتوا هتختاروه. فخضوع القيادات لرأي الشعب، كانت كنيسة ديمقراطية جدا، الشعب ليه الحق في انه يعين اللي يخدمه واللي يرعاه، الشعب ليه الحق في كده، مش حاجة مفروضة عليه اهو ده يبقى عليكو اسقف او ده يبقى عليكو قسيس او ده يبقى عليكو ريس وخلاص. لا، الكنيسة الاولى عشان كده كانت الكنيسة الاولى قوية وكانت كارزة وكانت فرحانة وكانت مبهجة للي فيها، لانها كان فيها هذه الديمقراطية. والناس اللي بتقى